الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أخذنا في الدرس الماضي في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه قول فصل في بيان شبه غلطهم في تكريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني. وعرفنا مقصود العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بهذا الفصل، وهو أن الفلاسفة جردوا المعاني فأثبتوا كليات مطلقة مجردة عن كل قيد، فجردوا المعاني عن القيود، فأثبتوا إنسانا مجردا عن جميع القيود، وأثبتوا حيوانا مجردا عن جميع القيود، وأثبتوا نباتا مجردا عن جميع القيود. وعرفنا أن تجريد المعاني عن القيود من الأمور المستحيلة، وأن هذا شيء يفرضه الذهن وليس له وجود من حيث الواقع، فليس هنالك إنسان قد جرد عن جميع القيود، فجرد عن الزمان وعن المكان، وجرد عن اللون وعن الطول والقصر، وجرد عن جميع الصفات، فهذا مما لا يعقل، وهو شيء يفرضه الذهن، والذهن قد يفرض الأمور المستحيلة. فالكليات التي تكلم عليها الفلاسفة، الكليات المطلقة، ليس لها أساس من حيث الواقع، وأن الذي في الواقع أشياء معينة مشخصة مقيدة، وليس في الواقع أشياء كلية مطلقة عن جميع القيود، فليس هنالك إنسان كلي ولا حيوان كلي ولا وجود كلي، الذي في الواقع أشياء مخصصة مقيدة. فإنسانية فلان من الناس مختصة به، وحيوانية الحيوان المعين مختصة به، فليس هناك أشياء كلية مشتركة وهي مطلقة عن جميع القيود. فكلام الفلاسفة في هذا الباب من الكلام الفاسد، وقد بين المؤلف رحمة الله عليه هذا الأمر حين قال: كمجردات في الخيال، وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان، ظنوا بأن لها وجودا خارجا، وجودها لو صح في الأذهان. هذا لو صح، مجرد خيال في الذهن، وإلا فإن الذهن لا يعقل مثل هذا الأمر، فهذا غير معقول في الأذهان ولا موجود في الخارج، وإنما هو شيء يفترضه الذهن، ولما هو معقول لا في الأذهان ولا له وجود في الخارج. قال: أن وتلك مشخصات حصنت في صورة جزئية بعيان، لكنها كلية طابقت أفرادا كاللفظ في الميزان، يدعونه الكلي وهو معين فرد كذا المعنى، وهما سيان، متجردا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان. فما في الخارج هي مشخصات معينة وأشياء جزئية، فليس هنالك في الخارج كليات مشتركة. وهكذا ما قال العلماء الكلام في الألفاظ، وأن هناك ألفاظ مطلقة لا تقيد بتركيبها فأطلقوها عن التركيب، عرفنا أن هذا من الباطل، فإطلاق الألفاظ كإطلاق المعاني، إطلاق المعاني جاء من جهة الفلاسفة، وإطلاق الألفاظ جاء من جهة علماء الكلام. الألفاظ اللي تكلم بها العرب مركبة بجمل مفيدة يفهم معناها من تركيبها، كما عرفنا في الاستواء في قول الله عز وجل الرحمن على الاستواء، علم معنى الاستواء من هذا التركيب، وأنه ليس المراد به المساواة، وليس المراد بذلك بلوغ الشيء إلى التمام، وإنما المراد بذلك العلو والارتفاع. قال تقليد ذي الألفاظ عن تركيبها، وكذا تقليد المعاني الثاني، أي أن الأمر أي أن جميع هذين الأمرين من الباطل، تجريد الألفاظ عن تركيبها عن الجمل المركبة، وتجريد المعاني عن جميع القيود. فتجريد الألفاظ عن تركيبها هو مذهب المتكلمة، وتجريد المعاني عن قيودها هو مذهب الفلاسفة. قال والحق أنك ليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه في الأذهان، فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان، فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. فإذا تكلم أهل الباطل في المعاني الكلية أو في المطلق الكلي يقال هل تريد أن هذا له وجود في الواقع أم هو خيال في الذهن ولا يسلم له من غير تفصيل، لا يسلم له بالكليات العامة المطلقة من غير تفصيل، وإنما يفصل ويقال له ماذا تريد بها، هل تريد شيئا يتخيله الذهن أم تريد شيئا في الواقع. فإن قال في الواقع فيقال في الواقع ما في الواقع إنما هي مشخصات معينة مجزأة وليس هنالك كليات. وإن أردت الخيال الذي يفرض الذهن فالذهن يفرض المستحيلات، وهذا بما لا يستنكر أن الذهن يفرض المستحيلات، لكنه غير معقول لا في الأذهان ولا له وجود في الأعيان. وبين رحمة الله عليه أن تجريد المعاني إن كان مقيدا فإن ذلك لا يمتنع، فإن ذلك غير ممتنع، لكن تجردها المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان. إذا جردت المعاني عن قيد أو عن قيدين أو أكثر من ذلك أو أقل فإن هذا غير ممتنع، وإنما الممتنع هو تجريد المعاني عن جميع القيود. أما إذا جردنا المعاني عن بعض القيود فقلنا إنسان مجرد عن اللون الأبيض هذا لا يمتنع، أو مجرد عن الكلام بحيث أنه لا يتكلم، أو مجرد عن السماع أي أنه لا يسمع، فهذا لا يمتنع. وإنما الممتنع أن تجرد المعاني عن جميع القيود. هذه من باب المراجعة السريعة. قال رحمة الله عليه بعد ذلك فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب. فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب. فإنهم تأولوا بعض النصوص دون بعض، أو فإنهم تأولوا النصوص الشرعية ولم يتأولوا كلام أشياخهم، فأجروا كلام أشياخهم على ظاهره وتأولوا النصوص الشرعية ولم يفرقوا بين البابين، فيقال لهم: لما تأولتم نصوص الكتاب والسنة وصرفتم نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها، وإذا جئتم إلى كلام أشياخكم حملتم كلام أشياخكم على الظاهر وأنه من قبيل الحقيقة، والنصوص الشرعية حملتموها على معنى المجاز، فلما فرقتم بين الأمرين؟ قال: فصل في بين تناقضي معجز عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب. قال: وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان، وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين وعجبا من الخذلان. قول الشيوخ محرم تأويله إقزهم للشرح والتبيان، فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهان. فعلى ظواهرها تمر نصوصهم وعلى الحقيقة حملها لبيان. يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذا المجرى من الآثار والقرآن، بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان، لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان. فانظر وسطوا على الوحيين بالتحريف إذ سموه تأويلا بوضع ثاني، فانظر إلى الأعراف ثم اليوسف والكهف وفهم مقتضى القرآن. فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق رباني، وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة لا المجاز الثاني، ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان. اللفظ هم أنشوا له معنى بذاك الإصلاح وذاك أمر داني، وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان، فكسوا هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعوران. يقول رحمة الله عليه: وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان. فإذا جاءوا إلى كلام أشياخهم فإنهم يتمسكون بظواهر تلك النقولات عن أشياخهم تمسكا شديدا، كتمسك الأعمى بقائده، فإن الأعمى يتمسك بقائده حتى لا يضل في الطريق تمسكا شديدا. وهؤلاء تمسكوا بكلام أشياخهم تمسكا شديدا وأجروا كلام أشياخهم على ظاهره ولم يقبلوا صرف ذلك الكلام عن ظاهره، وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان، وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين وعجبا من الخذلان. وإذا جاءوا إلى ظواهر الكتاب والسنة، ظواهر النصين وهما الكتاب والسنة، أبوا بأن يتمسكوا بظواهر الكتاب والسنة، ورأوا أن ظاهر النصين من الباطل، أن ظواهر الكتاب والسنة كفر والعياذ بالله، فذهبوا إلى تأويلها، تأويل ظواهر النصوص. وأما المنقول عن أشياخهم فتمسكوا بظاهر أقوالهم ولم يرضوا بتحريفها وبصرفها عن ظاهرها. قال: وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان، وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين وعجبا من الخذلان. قول الشيوخ محرم تأويله إقزهم للشرح والتبيان، فقالوا: لا يجوز أن نتأول كلام المشايخ. لماذا؟ لأن المشايخ قصدوا بكلامهم الشرح والبيان، ومن قصد في كلامه الشرح والبيان فيجرى كلامه على ظاهره ولا يجوز أن يصرف عن ظاهره. فيقال لهم: وهكذا أراد رب العالمين سبحانه في كلامه، وهكذا أراد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في كلامه، والله عز وجل قال في كتابه تبيانا لكل شيء، وقال بلسان عربي مبين. فالله عز وجل لم يرد التعمية والتلبيس بكلامه، وإنما قصد الشرح والبيان والهداية، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أحسنتم الظن بمشايخكم وأسأتم الظن بربكم سبحانه وتعالى بنبيكم عليه الصلاة والسلام. قال: قول الشيوخ محرم تأويله إذ قزهم للشمح والتبيان، فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهان. فقالوا: إذا تأولنا كلام المشايخ وأخرجنا كلامهم عن ظاهره، هذا إبطال لما أرادوه، لأنهم أرادوا الشرح والبيان، ومن أراد الشرح والبيان يجرى كلامه على ظاهره ولا يصرف عن ظاهره. قال: فعلى ظواهرها تمر نصوصهم، وعلى الحقيقة حملها لبيانه. فأجروا كلام المشايخ على الظاهر وعلى الحقيقة دون المجاز، وإذا جاءوا وإذا أتوا إلى نصوص الكتاب والسنة تأولوها عن ظاهرها وحملوها على المجاز دون الحقيقة. قال: فعلى ظواهرها تمر نصوصهم، وعلى الحقيقة حملها لبيانه. يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذا المجرى من الآثار والقرآن. لكنهم لم يسلكوا هذا المسلك، فلو أجروا نصوص الوحي مجرى كلام مشايخهم لأحسنوا، لكنهم فرقوا بين كلام مشايخهم وبين نصوص الوحي، فحملوا نصوص الوحي على المعنى المحرف وعلى المجاز دون الحقيقة، وحملوا كلام مشايخهم على الظاهر وعلى الحقيقة دون المجاز. يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذا المجرى من الآثار والقرآن، بل عندهم تلك النصوص ظواهر، أي نصوص الكتاب والسنة يسمونها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وما عندهم من علم المنطق يقولون نعم أنها عقليات يقينية. فعلم المنطق عندهم من الأمور القطعية اليقينية، فهو عقليات مقطوع بها وأمور يقينية، وأما نصوص الكتاب والسنة فهي ظواهر لفظية لا يراد بها ذلك الأمر، وإنما هي مؤولة ولا تفيد اليقين. قال: بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان، لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان. وإنما الذي يريد اليقين فعليه بالعقليات، فعليه بعلم الكلام، بعلم المنطق والفلسفة، فهو الذي يستفيد منه الناظر اليقين. وأما إذا اتجه إلى نصوص الكتاب والسنة فإنما يورث ذلك الشك، والأمر على العكس من ذلك، فليس هنالك أعظم شكا من علماء الكلام، فهم في شك بالغ، وهم في ريبهم يترددون، وهم في حيرة عظيمة، وهذا معلوم من أخبارهم، وقد نقل العلماء شيئا من أخبارهم ونقلوا كلاما لهم شعرا ونثرا في بيان ما بلغوا فيه من التحير والشك. فمن تمسك بنصوص الكتاب والسنة اطمأن قلبه وحصل على اليقين، ومن تمسك بعلم الكلام حصل على الشك والريب وتحير وضل ضلالا بعيدا. قال: وسطوا على الوحيين بالتحريف إن سموه تأويلا بوضع ثاني، فجاءوا إلى نصوص الكتاب والسنة وسطوا عليهما، فحرفوها عن ظاهرها وسموا تحريفهم تأويلا حتى يقبل، فإن الباطل إذا ذكر باسمه نفر الناس عنه. فلهذا كل من يدعو إلى الباطل يسمي باطله باسم حسن حتى يقبل وينتشر ذلك الباطل في أوساط الناس، فسموا تحريفهم تأويلا، ولو سموه تحريفا لنفر الناس عنه. قال: وسطوا على الوحيين بالتحريف لسموه تأويلا بوضع ثاني. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وفهم مقتضى القرآن. فأثبتوا لي النصوص وضع ثاني أي معنى خلاف الظاهر وسموه تأويلا وفي الحقيقة تحريف. قال فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وفهم مقتضى القرآن. انظر إلى الأعراف في قول الله عز وجل هل ينظر إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل المراد بالتأويل في سورة الأعراف التحريف الذي هو صرف النظر عن ظاهره أو المراد بذلك حقيقة الأمر؟ المراد بذلك حقيقة الأمر الذي أخبرت به الرسل، فهذا هو المراد بالتأويل. المراد بالتأويل هو ذكر نعم هو بيان لحقيقة الأمر. هل ينظر إلى تأويله أي حقيقة ما أخبرت به الرسل من البعث والنشور ومن قيام الساعة؟ فهذا هو المراد بالتأويل، بيان نعم هو بيان حقيقة الأمر، وليس المراد بذلك صرف اللفظ عن ظاهره بغير حجة، فإن صرف اللفظ عن ظاهره بغير حجة هو التحريف. قال فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف في قول الله عز وجل، هذا في قول يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا تأويل رؤياي من قبل أي وقوع حقيقة ما أخبرت به، فإنه أخبر أباه يعقوب بالرؤيا فوقعت الحقيقة في ذلك الوقت، فحصول الحقيقة هو التأويل، فحقيقة الشيء هو تأويله وليس المراد بذلك صرف الشيء عن ظاهره. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وفهم مقتضى القرآن. كذلك في سورة الكهف يقول الله عز وجل في شأن الخضر في كلامه مع موسى عليه الصلاة والسلام، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، المراد بذلك بيان حقيقة الأمر وليس المراد بذلك صرف الكلام عن ظاهره. قال وسطوا على الوحيين بالتحريف لسموه تأويلا بوضع ثاني. فانظر إلى الأعراف إذا أردت أن تعرف ما هو التأويل الصحيح، ليس المراد بذلك تحريف الكلام عن ظاهره. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وفهم مقتضى القرآن. فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق رباني. وإذا مررت بسورة آل عمران وقرأت قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله علمت معنى التأويل وهو حقيقة الأمر، فحقيقة الأمر يعلمها الله عز وجل. أما المعاني معاني الكلمات فيعلمها العالمون، معاني الكلمات سواء فيما يتعلق باليوم الآخر وفيما يتعلق بالجنة والنار وفيما يتعلق بصفات الله عز وجل، فالعلماء يعلمون معاني ما جاءت به النصوص، لكن حقيقة الأمر من الذي يعلمها؟ رب العالمين سبحانه. قال فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهما موفقا رباني، وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة لا المجاز الثاني. نعم هذا هو حقيقة التأويل في أدلة الكتاب والسنة، بيان الحقيقة وليس المراد بذلك المجاز الثاني الذي هو صرف الكلام عن ظاهره. قال وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة للمجاز الثاني، ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان. فتأويل النفاة مخالفا لهذا المعنى، فإنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره وسموه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف، فلا يجتمع التأويل والتحريف، فالتأويل هو بيان لحقيقة الأمر والتحريف وصرف الكلام عن حقيقته فلا يجتمعان. قال ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان، اللفظ هم أنشوا له معنى بذاك الاصطلاح وذاك أمر داني، وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان، فكسوا هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعوران. فأنشأوا للفظ معنى آخر، فجاءوا إلى قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان فأنشأوا لذلك معنى آخر وأن المراد لذلك القدرة أو النعمة، وجاءوا إلى قول الله عز وجل الرحمن على عرش استوى وأثبتوا معنى وأنشأوا معنى آخر وقالوا المراد بذلك الاستيلاء، وسموا ذلك وألحدوا في أسماء الله عز وجل بالتحريف، وسموا ذلك تأويلا من أجل أن يدلسوا على العميان والعوران الذين لا يميزون بين الحق والباطل، فسموا تحريفهم تأويلا. قال واللفظ هم أنشأوا له معنى بذاك الإصلاح وذاك أمر داني، وأتوا إلى الإلحاد بالأسماء والتحريف الألفاظ بالبهتان، فكسوا هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعوران. فاستن كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جاني، في ذا بسنتهم وسمى جهده للحق تأويلا بلا فرقان، وأتى بتأويل كتأويلاتهم شبرا بشبر صارخا بأذان، إنا تأولنا كما أولتم فأتوا نحاكمكم إلى الوزان، في الكفتين نحط تأويلاتنا وكذاك تأويلاتكم بوزان، هذا وقد أقررتم أن بأيدينا صريح العدل والميزان، وغدوتم فيه تلاميذا لنا أوليس ذاك منطق اليوناني، منا تعلمتم ونحن شيوخكم لا تجحدون منة الإحسان، فسألوا مباحثكم سؤال تفهم وسألوا القواعد ربة الأركان، من أين جاءتكم وأين أصولها وعلى يد من يأول النكران، فلأي شيء نحن كفار وأنتم مؤمنون ونحن متفقان، إن النصوص أدلة لفظية لم تفض قط بنا إلى إيقان، فلذاك حكمنا العقول وأنتم أيضا كذاك فنحن مصطلحان، فلأي شيء قد رميتم بيننا حرب الحروب ونحن كالإخوان، الأصل معقول ولفظ الوحي معزول ونحن وأنتم صنوان، لا بالنصوص نقول نحن وأنتم أيضا كذاك فنحن مصطلحان، فذروا عداوتنا فإن وراءنا ذاك العدو والثقل ذي الأضغان، فهم عدوكم وهم أعداؤنا فجميعنا في حربهم سيان، تلك المقسمة الأولى قالوا بأن الله فوق جميع ذي الأكوان، وإليه يصعد قولنا وفعالنا وإليه ترقى روح ذي الإيمان، وإليه قد عرج الرسول حقيقة وكذا ابن مريم مصعد الأبدان، وكذاك قالوا إنه بالذات فوق العرش قد قدرته بكل مكان، وكذاك ينزل كل آخر ليلة نحو السماء فها هنا جهتان للابتداء والانتهاء وذان للأجسام أين الله من هذان، وكذاك قالوا إنه متكلم قام الكلام به فيا إخواني، أيكون ذاك بغير حرف أم بلا صوت فهذا ليس في الإمكان، وكذاك قالوا ما حكينا عنهم من قبل قول مشبه الرحمن، فذروا الحراب لنا وشدوا كلنا جمعا عليهم حملة الفرسان، حتى نسوقهم بأجمعنا إلى وصل العرين مزدق اللحمان، فلقد كوونا بالنصوص وما لنا بلقائها أبد الزمان يدان، كم ذا يقال الله قال رسوله من فوق أعناق لنا وبنان، إن نحن قلنا قال أرسل المعلم أولا أو قال ذاك الثاني، وكذاك إن قلنا ابن سينا قال ذا أو قاله الرازي ذو التبيان، قالوا لنا قال الرسول وقال في القرآن كيف الدفع للقرآن، وكذاك أنتم منهم أيضا بهذا المنزل الضنك الذي ترياني، إن جئتموهم بالعقول أتوكم بالنص من أثر ومن قرآن، فتحالفوا إن عليهم كلنا حرب ونحن وأنتم سلمان، فإذا فرغنا منهم فخلافنا سهل ونحن وأنتم أخوان، فالعرش عند فريقنا وفريقكم ما فوقه أحد بلا كتمان، ما فوقه شيء سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان والأذهان، ما الله موجود هناك وإنما العدم المحقق فوق ذي الأكوان، والله معدوم هناك حقيقة بالذات عكس مقالة الديصاني، هذا هو التوحيد عند فريقنا وفريقكم وحقيقة العرفان، وكذا جماعتنا على التحقيق في التوراة والإنجيل والفرقان، ليست كلام الله بل فيض من الفعال أو خلق من الأكوان، فالأرض ما فيها له قول ولا فوق السماء للخلق من ديان، بشر أتى بالوحي وهو كلامه في ذاك نحن وأنتم مثلان، ولذاك قلنا إن رؤيتنا له عين المحال وليس في الإمكان، وزعمتم أن نراه رؤية المعدوم للموجود في البرهان، إذ كل مرئي يقوم بنفسه أو غيره لابد في البرهان، من أن يقابل من يراه حقيقة من غير بعد مفرط متداني. ولقد تساعدنا على إبطال ذا أنتم ونحن فما هنا قولان. أما البلية فهي قول مجسم قال القرآن بدا من الرحمن هو قوله وكلامه منه بدا لفظا ومعنى ليس يفترقان. سمع الأمين كلامه منه وأداه إلى المختار من إنسانه فله الأداء كما الأداء لرسوله والقول قول الله للسلطان. هذا الذي قلنا وأنتم إنه عين المحال وذاك ذو بطلان. فإذا تساعدنا جميعا أنه ما بيننا لله من قرآن إلا كبيت الله تلك إضافة المخلوق للأوصاف للديان. فعلانا هذا الحرب فيما بيننا مع ذا الوفاق ونحن مصطلحان. فإذا أبيتم سلمنا فتحيزوا لمقالة التقسيم بالإذعان. عودوا مقسمة وقولوا ديننا إثبات دين مشبه الديان. أولى فلا منا ولا منهم وذا شأن المنافق إذ له وجهان. هذا يقول مقسم وخصومه ترميه بالتعطيل والكفران. هو قائم هو قاعد هو جاحد هو مثبت تلقاه ذا ألوان. يوما بتأويل يقول وتارة يسر على التأويل بالنكران. وهذا كلام طويل نعم ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. نؤجل الكلام عليه إلى درس القادم، لكن أراد أن يبين سطو القرامطة والفلاسفة على الأشاعرة وكيف أنهم سطوا عليهم وتكلموا فيهم بهذا الكلام الذي ضعفت الأشاعرة عن الرد عليهم. فضعفت الأشاعرة عن الرد على القرامطة وتكلمت القرامطة والفلاسفة على الأشاعرة بهذه الحجج القوية عليهم، وإن كانت حجج ضعيفة على أئمة السنة لكنها حجج قوية على الأشاعرة. وبينوا أنهم مع الأشاعرة على سير واحد، وأن العدو المشترك إنما هم علماء السنة أئمة السلف، أما هم والفلاسفة فقد ساروا بسير واحد، وأن الأشاعرة إنما استفادوا علمهم منهم. من أين أخذوا علم الكلام والمنطق إلا منهم؟ فهم أشياخهم وهم ساداتهم، فكيف كفرتمونا وضللتمونا وأنتم تلاميذ لنا وغلمان بين أيدينا، وعلمكم الذي عارضتم به أدلة الكتاب والسنة منا أخذتموه، فلما تسلطتم علينا وأظهرتم العداء لنا ونحن وأنتم على وفاق، وإنما عدونا المشترك هم أئمة السنة. يأتي الكلام على ذلك من شيخ الله عز وجل في درس قادم. إلى هنا والحمد لله.